بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه. خرج الشيخ في باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وذلك لأن وإن كان الذابح لا يقصد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان المحل هو المكان يستخدم للشرك فإنه لا يجوز الذبح فيه، لأنه تشبه للمشركين، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتاه على الرجل استوضح منه ما هو السبب الذي جعله يعين هذا المكان، فلما بين له او بين للنبي صلى الله عليه وسلم انه ليس في هذا المكان محروم، عند ذلك أفتاه، قال له: أوف بنذرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية الله، لأن الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله معصية. فلو نذر أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله إن هذا معصية، وإن كان لا يقصد الذبح لغير الله، ما ينقصد الذبح لغير الله هذا الشرك، الشرك الأكبر. لكن حتى ولو كان لا يقصد، فتشبه بالمشركين، تعظيم هذا المكان، هذا فيه مشابهة ومشاركة ووسيلة من وسائل الشرك، ولكن ما لا يملك ابن آدم. النذر الذي لا يملكه الإنسان، كما لو نذر أن يعتق عبد فلان أو أن يذبح ناقة فلان، يعني نذر شيئا على ملك غيره، إن هذا النذر لا يصح. كذلك نذر المعصية، إذا نذر أن يعصي الله، أن يذبح للجن أو يذبح للشياطين أو يذبح في مكان يذبح غير الله، هذا نذر معصية يجوز الوفاء به. اختلف العلماء هل في كفارة يمين على قولين. نعم.
رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله:
رواه أبو داود وإسناده وإسناده على شرط الشيخين، على شرطهما أي الشيخين. لا.
قوله: عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره
من التابعين. لا.
مات سنة 64. قوله: ببوانة ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها
بوانة.
قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله:
المهم أنه في الموضع سواء كان قريبا من مكة أو الينبع. لا.
قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعدل؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر.
والوثن هو الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة حيوان أو إنسان أو كان على غير صورة الشجر والحجر والقبر، كل ما عبد من دون الله فإنه يسمى وثنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قدري وثنا يعبد. نعم.
قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟
والجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، سميت بالجاهلية لأن آثار الرسالة قد انقطعت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، واندرجت آثار الرسالة لبعد ما بين بعثته صلى الله عليه وسلم وبين آخر نبي وهو عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، بينهما أكثر من 400 سنة. فتح سمى بالفتح: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. هذه الجاهلية نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، لكن قد يبقى منها بقايا في بعض الناس أو في بعض الأماكن، لكن الجاهلية العامة زالت. لا يجوز أن تعمم الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال الناس كلهم في جاهلية أو جاهلية قبل العشرين. الكلام غلط. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، وقد يبقى منها شيء في بعض الناس. لا.
فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله.
ولو بعد الزواج، ولو لأنه بعد الإسلام بعد فتح مكة زالت الأوثان، أزالها صلى الله عليه وسلم وهدمها وطهر الأرض منها. لكن إذا كان هذا المكان سبق في الجاهلية أنه محل نذر فلا يجوز أن يخص، لأن هذا فيه إحياء، لأن هذا فيه إحياء لأمور الجاهلية وإحياء الشرك. نعم.
فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله.
كيف إذا كان الوثن موجودا؟ إذا كان الوثن موجودا الأمر أشد. نعم.
قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة:
حتى ولو بعد الزوال. قاله المصنف وهو الشيخ محمد رحمه الله في مسائل. نعم.
قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ:
والعيد هو ما يجتمع فيه الناس من أجل تعظيم المكان. العيد على قسمين: عيد زماني وعيد مكاني. العيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس تعظيما له، تقربا إلى الله أو إلى غيره في هذا المكان، هذا عيد مكان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قدري عيدا، أي لا تجعلوا محل الاجتماع عند القبر، لأن هذا يؤول إلى الغلو. ولهذا ما كان الصحابة يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يقفون عنده، إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من السفر ويمضون، ولا يحصل عندهم اجتماع. لا.
قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه، والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا.
ومن الأعياد المحرمة الأعياد المناسبات: عيد مناسبة المولد النبوي، عيد مناسبة النصر أو الجلاء أو الجلوس على العرش أو غير ذلك. هذه أعياد جاهلية، كلها عباد جاهلية، سواء كانت جمالية أو مكانية. ليس للمسلمين إلا عيدان: عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد الجمعة في الأسبوع، لأن الجمعة عيد الأسبوع. نعم، سميت عيدا لأنهم يجتمعون فيها لصلاة الجمعة. نعم.
وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا.
عيدا لأنه يتكرر كل أسبوع، ولأن الناس يجتمعون فيه لصلاة الجمعة. نعم.
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني صلاة العيد، شهدت العيد، يعني صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى. نعم.
والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا.
يعني مكان يجتمعون فيه، أنهم إذا اجتمعوا عند القبر آل هذا إلى عبادة والغلو فيه. لذلك ما يجوز التجمع عند القبر، بل القادم من سفر يمر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر ويمر. فإذا أراد يدعو أو يصلي يروح للمسجد، المسجد النبوي، ما يصلي عند القبر ولا يدعو عند القبر، أن هذا يبعث على الشرك وعلى الغلو. إذا رآه الناس والجهال فإنهم يتخذون هذا عبادة، ربما يطردون من الرسول ويستعيذون بالرسول كما هو الواقع. ولولا أن الله قيد بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحميه لرأيتم العجب المكان. لكن الحمد لله ما يزال القبر مصونا ومحفوظا بحكم الله. ثم في ولاة الأمور الذين يعتنون بحفظ القبر من الغلو ومن الاجتماع عنده، وهذا من تيسير الله وإجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة أجرام، فما زال القبر مصونا ومحفوظا، ولا يمكن أحد من الجلوس عنده أو الوقوف طويلا أكثر من وقوف السلام. نعم.
وقد يكون له العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب،
أن يجتمع الزمان والمكان. نعم.
كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
لما غنت الجاريتان صغيرتان تغنيان يوم العيد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهما أبو بكر رضي الله عنه، فقال: دعهما فإن لكل قوم عيدا. دل على أن الفرح اليسير في يوم العيد أنه مشروع، الفرح اليسير والولادة والفراغ، هذه جوائز صغيرة، ما هم ناس يجتمعون بقبور وبلاوي، جوائز صغيرة يتغنين بشيء ما فيه محذور ولا فيه شك، يعني تغيير جاريتين صغيرتين، التوسع في يوم العيد. لا. أما اللي يجعلون يوم العيد حفلات وعرضات وحضور وخرب لا يجوز. نعم.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا.
نعم.
كمولد البدوي في مصر وغيره.
موارد الفاطميون، الشيعة الفاطميون، وهم باطنية قبحهم الله، لما حكموا مصر والمغرب أحدثوا فيهما الأعياد في الجاهلية: عيد البدوي، عيد الإمام فلان، عيد كذا، وبنوا على القبور، بنوا على القبور، على ما يسمونه قبر الحسين، وما يسمونه قبر الست نفيسة، وما يسمونه إلى آخره. هذه من مخلفات الشيعة الباطنية، وما زالت مع الأسف إلى الآن، لأنه لم يطيب لها من الدعاة إلى الله عز وجل ومن الولاد ما حصل في هذه البلاد من تعاضد الدعاة والولاد على إزالة هذه الشركيات، وبقيت في مصر إلى الآن، لأنه لم يهيئ لها دعاة وولاد يقومون بتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من مخلفات الشيعة. نعم. ولو أن حسين رضي الله عنه يدخل في مصر، هذا كذب، حسين قتل في كربلاء ودفن في كربلاء، ويقال رأسه نقل، رأسه رضي الله عنه نقل إلى الشام، لأنه يعني محل الخلاف في الشام، إنه راح رأسه لمصر، هذا ما هو صحيح. ألا فليس في مصر من بدن الحسين رضي الله عنه شيء، هذا كذب. بل يقال ان المكتوب فيه نصراني، يقال ان المكتوب فيه نصراني، سواء كان نصراني او غيره، المهم انه وحتى لو ان الحسين كله رضي الله عنه دفن في هذا المكان ما يجوز بلا نص يعني، حتى لو، لكن مع قوله ما يجوز هو كذب ايضا، كذب احدثه الشيعه. نعم.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي في مصر وغيره، بل هي أعظم بما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة.
البدوي هذا يدعم من هو من أولياء الله، وأنه لما مات دفن في هذا المكان، وهم يتخذون الأولياء أربابا من دون الله ويعلون فيهم، مع أن البدوي قيل فيه ما قيل الفجور والشر كما هو مذكور في ترجمته. نعم.
بل هي أعظم بما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد.
ما أحسن هذا، أن المفتي ما يستعد للفتوى حتى يعرف مقصود المستفتي ويعرف الدوافع التي دفعته حتى تكون الفتوى في محلها الصحيح.
والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زوانه. قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي.
المحال التي كانت للشرك والكفر لا يجوز عبادة الله فيها، لأن ذلك يبعث على تعظيمها ويعيد لها ما كان من الجاهلية، بل يجب أن تطمس وأن تنسى، أن تطمس وأن تنسى ولا يعمل عندها أي شيء. وهذا في الآثار عموما، الآثار عموما، آثار الصالحين، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمكنة التي سكن فيها أو جلس فيها، لا يجوز جعلها محل عبادة تجمعات، لأن هذا من الظلم الذي ما أنزل الله به من سلطان. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون في الحديبية إلى مكان الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، أمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت حماية للتوحيد، ولئلا يبنى في هذه الشجرة حتى تعبد بإذن الله، فقطعها رضي الله عنه من باب سد الذرائع، فدل على أنه ما يجوز تتبع الآثار ولو كانت آثار الصالحين والأنبياء والأولياء، ما يجوز التبرع. فكيف إذا كانت آثارا للمشركين؟ الأمر أسوأ. نعم.
والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله.
نعم، حتى غير النذر، الصلاة في المكان والجلوس فيه وذكر الله فيه وتلاوة القرآن فيه، كل العبادات ما تجوز في الأمثلة التي سبق أن كانت متعبدات للمشركين، وإن كان المسلم لا يقصد إلا الله ولا يحدث شيء إنما يعبد بشيء مشروع، لكن لا يكون في هذا المكان، لا يكون في هذا المكان، لأن هذا وسيلة إلى الشرك.
فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا فرض، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يقصد الله تعالى.
ولهذا لما هدمت الناس والعزة ومناس ما أخي مكانها ولا اعتني بها، نسيت كأنها غير موجودة عند المسلمين، لأن هذا يعني بعثها من جديد ويجعل هذه الآثار للتاريخ كما يقولون، آثار للتاريخ ما يدل للعبادة ولا هذه للتاريخ، آثار تاريخية مثل هذا يؤول بها في المستقبل إلى الصعبة بإذن الله. لكن الشيطان يقول لهم هذه آثار تاريخية، يقول لهم هذا من أجل أن يحيوها، فإذا أحيوها وبينوها للناس آل الأمر إلى عبادتها، كما حصل في قوم نوح. قوم نوح قال لهم انصبوا الصور ما هو من أجل العبادة، من أجل تذكر أحوال الصالحين والاقتداء بهم. فلما مات هذا الجيل جاء إلى الجيل المتأخر وقال إن آباءكم ما نصبوها إلا للعبادة فعبدوها لدون الله، فآل بهم الأمر إلى الشرك والعياذ بالله. لا يجوز الغلو في الصالحين أو في صورهم أو في بيوتهم أو مجالسهم، لا يجوز هذا، ولا في الحضنة. نعم.
فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة.
نعم.
والمصنف رحمه الله تعالى
باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه، يعني كان سابقا يذبح فيه لغير الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سأل هل كان فيها، يعني هل كان سابقا، ولا هي الآن ما فيها شيء، لكن يسأل عن تاريخها الماضي، فهذا فيه شاهد للترجمة واضح. نعم.
والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح، وإنما ذكر الذبح كالمثال،
ولأنه هو الوارد في الحديث واقعة، فيقاس عليها بقية الأمور بقية العبادات.
وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم.
ما هو صحيح، ما جعل محل اللات بالطائف، هذا حكاية يقول المسجد العباس انه منارة على محل الله، هو صحيح من يثبت هذا؟ ما كان المسلمون يبنون المسجد في محل الصنم ابدا، هذه انما هو حكايه ليس لها اصل. ويقال الان ان محل الله بعيد عن المسجد، اللي يعرفون التاريخ يقولون لا بد محل الله بعيد عن المسجد، ما هو هذا هو صحيح. أكثر المسلمون يجون يحطون في محل الله نفسه. نعم.
والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة فكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال.
الجواب الصحيح أن يقال ما ثبت المحل المسجد العباس، مسجد ابن عباس أنه هو محل الله، ما ثبت. نعم.
فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب فيه أثر الشرك بالكلية.
هذا بناء على الشيخ قد لجى الرواية هذه، لكن هذا ما يصحيح.
فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض، والله أعلم. قوله أوفي بنذرك، وذلك لعدم المانع. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية
الله، أوفي بنذر كان دليل على وجود الوفاء للنذر إذا كان النذر طاعة، لأن الإنسان إذا أوجب على نفسه شيئا مما هو مشروع الصلاة والصيام والذبح والحج والعمرة يجب عليه ذلك، لما في حديث عائشة الآتي في باب النذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
قوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها،
لأنه معصية لله، ولو نذره الإنسان لا يجوز له الوفاء به. نعم.
ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى
لو نذر أن يصلي في مسجد في الرياض في مسجد معين، قال علي لله علي أن أصلي في مسجد الإمام تركي بن عبد الله الجامع الكبير، يقول له هذا ما يقدر، صل في أي ما له خاصية المسجد هذا. أما لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى فلا بد أن يصلي فيه. أما بقية المساجد فلا ميزة لبعضها على ولا تخصص. نعم.
قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما
نذر شيئا ليس في ملكه، نذر شيئا ليس في ملكه وإنما هو في ملك غيره، هذا ما يلزم، لا ينعقد
نذره. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة،
غير معين، رقبة عامة، هذا يلزم، لكن لو قال عبد فلان أو أمة فلان هذا ما يلزم.
وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضة ثبت ذلك في ذمته.
كل دين يكون دينا في ذمته، إن كان يستطيع تمديد نفسه، وإلا يبقى دينا في ذمته ما استطاع من السجن.
قوله: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم.
ففرق بين نذر المعين الذي لا يملكه ونذر غير المعين الذي لا يملكه وقت النذر. نذر المعين هذا لا يلزم، وأما نذر غير المعين فهو يلزم وإن كان لا يملكه وقت النذر، بل يكون دينا في ذمته. نعم.
وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني، صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة.
هذا من جميل، أبو داود مؤلف السنن، سنن أبي داود المشهورة، وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، ومن رواة مذهبه، ومن رواة المذهب الحنبلي، وله موجود الآن مطبوع كتاب مسائل أبي داود، مسائل أبي داود أي المسائل التي رواها أبو داود عن الإمام أحمد، مسائل سئل عنها أحمد فأجاب عنها الإمام أحمد فكتبها أبو داود ورواها. نعم.
ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى.
لا.
قوله: فيه مسائل.
لا.
الأولى: تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا.
تفسير الآية لا تقوم فيه أبدا سبق أن المراد به مسجد الضرار الذي بناه المنافق كل معصية الله، فنهى الله نبيه أن يصلي فيه، فدل على أنه ما كان من البقاع أو من المساجد أو من المباني لمعصية الله لا يجوز للمسلم أن يعبد الله فيه، ويدخل في ذلك الذبح، يدخل في ذلك الذبح. فإذا كان مكان معد للذبح لغير الله فلا يجوز للمسلم أن يذبح فيه لله، لا يجوز أن يذبح فيه لله، يعني لما في ذلك من تشبه ولما فيه من تعظيم المكان. وإن كان المسلم لا يقصد إلا الله عز وجل، فيؤخذ من عموم الآية أنه لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
إذا المعصية تؤثر في الأرض كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار، مسجد الضرار بقعة ومبنى أصله مباح، لكن لما كانت نية أصحاب الخبيثة أثرت في المكان وصار مكانا مهجورا لا يجوز التعبد فيه، كما أن النية الصالحة تؤثر في المكان. فنية الذين بنوا مسجد قباء أثرت فيه وصار مكانا طيبا لأن نية أصحابه طيبة، لمسجد أسس على التقوى، على التقوى النية الصالحة من أول يوم تقوى تقوى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار أنهار به في نار جهنم؟ مقارنة بين الأمرين لا يستويان. فدل على أن المعصية تؤثر في المكان وأن الطاعة أيضا تؤثر في المكان. لا.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشكل نية هذا الرجل استفهم منه واتصل حتى زال الإشكال.
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
المفتي إذا سئل عن شيء فإنه يستفصل من المستفتي، ما يجاوب على طول حتى يستفصل لئلا يكون جوابه خطأ. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
لا يعني مباح، يعني مباح لكنه لا يتعين، لا يتعين. فلو نذر نذر واحد من الرياض نذر أن يصلي في مسجد الجامع الكبير، يقول هذا لا يتعين عليه، كل شيء صلي فيه صلي وإلا صل في أي مسجد صلاة تجب عليه لأنه نذر، لكن لا يتعين عليك تصليها في الجامع الكبير، صلى في أي مسجد، وإن صليتها في الجامع الكبير هذا مباح، لأن ما في معصية إلا إذا كان يحتاج إلى سفر. لو واحد من يصير نذر يصلي في الجامع الكبير في الرياض يقول لا ما يجوز الإنسان، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مسائل، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الاقصى. صل مساجد المسلم الحمد لله، صل في اي مسجد مساجد المسلم ولا تشاب، لما تصلي في مسجد ليس له خاصيه على غيره من المساجد، ولان السفر للعباده في المساجد هذا مخصص للمساجد الثلاثه.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
لا.
السابعة
المنع فيه بعد فتح مكة ما بقي ولله الحمد ما بقي من الأوثان شيء، هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلفها، ما بقي من الأوثان شيء، لكنه يسأل عن السابق الماضي هل كان فيها الماء والكلام، أدل هذا على أنه ولو كان الصلم قد هدم وأجيل أنه لا يجوز العبادة في هذا المكان، لا تجوز العبادة في هذا المكان ولو كان النوح ما بدون شيء، فكيف إذا كان الوثن موجودا الصلم موجودا؟ أمر أخطر وأشد. نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زوانه.
نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوتر.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استفصل عن الأمرين، هل كان فيها وتر؟ قالوا لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. استفصل من الأمرين. نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
إيه مهمة جدا. الآن المسلمون أحلى شيء إلا ما شاء الله، ما هو كل المسلمين، لكن غلب على المسلمين أحلى شيء عندهم تشبه بما يفعله الكفار. أحيوا الآثار، نحن نحيي الآثار مثلهم، ويجعلون أعياد إحنا نجعل مثلهم أعياد، هذا كله من التشبه الباطل. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
فيما لا يملك المعين، يعني الشيء المعين، أما الشيء الموصوف في الجنة فهذا ينعقد ولو كان لا يملكه وقت النذر.
نعم. باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم.
وقول الله تعالى
النذر هو الالتزام، التزام الشيء، يقال نذرت الشيء إذا التزمته، هذا في اللغة نذر كذا يعني التزم به. وأما في الشرع النذر هو التزام المسلم عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع. التزام المسلم عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع، مثل نذر يتصدق، صدقة مستحبة في الأصل، لكن إذا نذرها صارت واجبة. كذلك صلاة ما عدا صلاة الفريضة نوافل، ما عدا الفرائض نوافل. فإذا صلى نوافل على مسلم، لكن إذا نذر أنه يصلي الضحى أو يصلي بالليل فإنه يجب عليه الوقت، يجب عليه أن يصلي في الوقت الذي لا نرى الصلاة، يصلي بالليل أو يصلي الضحى أو يصلي بعد الظهر أو بعد المغرب، يقول يلزم في الوفاء بهذا. وإن كان في الأصل مستحب لكن تحول من مستحب إلى واجب بسبب النذر. النذر عبادة، النذر عبادة، فلا يجوز أن ينذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. فلو نذر للقبر نذر له دراهم يضعها في صندوق القبر يسلمون الصلاة في صندوق عند الأضرحة، عند الأضرحة والعياذ بالله صناديق يسمونها صناديق النذور، فالذين ينذرون للقبور يضعونها في هذه الصناديق، أو ينذرون يذبح عند القبر أو يصلي عند القبر، كل هذا شرك بالله، كل شرك بالله عز وجل، لأنه نذر لغير الله، نذر لغير الله فلا يجوز. والنذر نوع من انواع العباده، فمن صرف النذر لغير الله فقد اشرك بالعباده. والدليل على ان النذر عباده قوله تعالى يوفون بالنذر، يخافون اثنى على الابرار انهم يوفون بالنذر، من اعمال الابرار انهم يوفون بالنذر، دل على انه عباده. قوله سبحانه وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، فدل على ان النذر عباده. قوله جل وعلا وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم. النذر عباده لان النفقه عباده، وقد قرنه الله مع النفقه، وأخبر أنه يعلمه، وهذا فيه وعد بالجزاء، فإن الله يعلمه يعني وسيجازيكم عليه، دل على أن النذر عبادة لا يجوز أن ينذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. لو نذر لقبر النبي، قبر الحسين، لقبر البدوي، لقبر أي واحد، فهذا الشرك الأكبر يخرج من الملة. لا.
باب من الشرك النذر لغير الله.
من أنواع الشرك، باب من الشرك أي من أنواع الشرك. لا.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر.
يوفون بالنذر هذا ثناء على الأبرار، وعد جل وعلا من أعمالهم أنهم يوفون بالنذر، فدل على أن النذر عبادة.
لا. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه،
وقرنه بالنفقة دليل على أن النفقة عبادة، فقرن النذر بها دليل على أنه عبادة. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها
النذر كما قال أهل العلم مكروه، مكروه للإنسان ينذر، يكره للإنسان أنه ينذر ابتداء، لأنه يلزم نفسه بشيء لم يوجبه الله عليه، فيكون في سعة، إذا لم ينذر كان في سعة، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، لكن إذا نذر يجب عليه فيتحرج بعد ذلك. كثيرا الآن ما يسألون ينذرون نذور، اللي نذر أنه يصوم كل الدهر، ثم أشكل عليه هذا، وهم ما يستطيع يصوم، نذر يصوم سنة 12 شهر لا يستطيع هذا، هو كان في عافية، لو نذر كان هو في عافية وفي سعة، يصوم إلى استطاع ويترك إلى أراد، لكنه إذا نذر ورط له، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بشيء، وإنما يستخرج به من البخيل، البخيل اللي ما يأتي العبادة ولا يتصدق ولا ينفق من البخل، هذا إذا نذر وجب عليه فأنا أضطر إلى أنه ينفق وإذا يتصدق غصب عليه، وله دخيل غصب، إنما يستخرج به من البخيل، أما غير البخيل فإنه يفعل الخير ولو لم يكن غير البخيل، يفعل الخير يتصدق ينفق ويتبرع ولو لم يكن، أما البخيل هو ما يطلع شيء إلا إذا نذر، لا يطلع شيء من ماله إلا إذا نذر غصب عليه، لهذا قال إنما يستخرج به من البخيل. فالدخول في النذر مكروه، لكن إذا دخل فيه وجب عليه ولزمه. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه.
في من يقول إذا نجح فقد تصدق نصرا دائما، ثم لما نجح وتوظف وجاء بنفسه إلى يبي يشدها يخرج نصرا كل مرة كل شهر وهو عنده عائلة، فورط نفسه ورط نفسه فيها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال لا تنذر فإن النذر لا يأتي بخير، فإنما يستقبل به من البخيل، وهو لو لم ينذر كان في سعة، صار عنده زيادة في النفقات يتصدق، ثم صار عنده زيادة وما فهو ملزم. لا.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
هذا الدليل على أن الأمر ينقسم إلى قسمين، نذر طاعة إلى معصية، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، وأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فلو نذر انه يتصدق يصوم يحج يعتلف يصلي من الليل يصلي الضحى يصلي بعد الظهر يصلي الى غير اوقات الليل يلزم ذلك نذر ان يطيع الله فليفعل. اما من نذر ان يعصي الله كان نذر ان يشرب الخمر او ان يزني او ان يسرق او ان الى المعاصي هذا حرام لا يجوز له ان يقابله هذا نذر مع الصيام لا يجوز ان يقابله. كما دل هذا الحديث على ان النذر عباده لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله سماه طاعه وسماه معصيه فدل على انه عباده. واذا كان عباده فلا يجوز ان ينذر لغير الله ان ينذر للقبر الفلاني للشجره الفلانيه لكذا وكذا ما يجوز. نذر مبلغا من المال يوضع في صندوق قبر الحسين ما يجوز حرام. أو أن يذبح عشر من الإبل عند قبر الحسين هذا نذر معصوم شرك لا يجوز. أو نذر أن يتكفل بتكاليف إضاءة الضريح هذا نذر معصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لا يجوز إضاءة القبور والمقابر هذا يبعث على الغلو فيه. لو نذر بخورا للقبر الفلاني هذا حرام لا يجوز هذا. وما اكثر من يزورون هذه النذور الشيطانيه الباطله. لا
قوله باب من الشرك.
لكن لو نذر بخور للمسجد هذا طيب لو نذر بخورا للمسجد هذا يجب الوفاء لان هذا طاعه. لكن لو نذر بخور للقبر هذا حرام لا يجب نذر معصيه. نعم
قوله باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم
وقول الله تعالى يوفون بالنذر الايه. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى ان يتعبدون الله.
هذا لقب ابن كثير اما اسمه اسماعيل أما العماد هذا لقب له عماد الدين مثل ما قال شمس الدين تقيد الدين هذه ألقاب يقصدون بها التكريم. أما اسمه العلم فهو إسماعيل.
أن يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي يتعبدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع.
يؤمنون بالنذر يتعبدون بالطاعات التي شرعها الله لهم
وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه.
فالمقصود فإن الله يعلم ما في شك إن الله يعلم كل شيء يعلم حتى الأعمال الخبيثة والأعمال السيئة فعلم الله شامل لكل شيء. لكن المقصود في هذه الآية يعلمه يعني يثيب عليه يعلمه جل وعلا ويثيب عليه. أنت لا تعمل لله شيء والله لا يدري ويقول أخاف يضيع عليه أبدا لا يضيع على الله شيء. الله يعلم أعماله يعلم مقاصدك يعلم نياتك فمن لازم قوله تعالى فإن الله يعلمه من لازم أن الله يثيب عليه. ما هو بالقصد الإخبار أن الله يعلم لأنه معروف أن الله يعلم كل شيء من الطاعات والمعاصي. نعم
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك. وقال: لمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به. ويقول:
في ذلك الوقت ينورون القبور بالزيت، يضعون الزيت في قارورة أو في درب من الحجارة باللون الزيت، ويجعلوا فيه خفيف يولعون النار بها فتضيء، تنفص الفتيلة من هذه الزيت فيضيء. هذا كان شغله. الودر كانوا يستعملون الودر أيضا سرجون منه. ثم جاء الجاز أخيرا، يعني لما ظهر البترول واشتقاته صاروا يسترجون من الجاز. فإذا نذر الإنسان زيتا أو ودكا أو جاز أو في الوقت الحاضر نذر مصابيح كهرب لمبات تركب في المسجد، أو نذر الهبوب للمسجد التيار كهربائي، هذا نذر صح يجب عليه الوفاء به. أما لو نذر هذه الأشياء لقبر أو ضريح هذا حرام لا يجوز الوفاء به. نعم لا يجوز، إذا كان في نفس القبر أو الوهم هذا مشهد ما هو مشهد. نعم.
وقال: فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول: إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين، فهذا النذر معصية في اتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة.
نذر للسدنة يتولون شفظها ويتولون فتحها للناس، نذر له للمال أنه يعطيهم شيء يستعينون به على السدانة، هذا حرام معصية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أو نذر للذين يجتمعون فيها، يقول هذول عباد وناس طيبين يشتغلون بها النفاق، ينذر لهم عشاء ولا غدا ولا طعام، هذا حرام نذر معصية، لأنه إعانة على معصية الله عز وجل. لكن لو نذر للصوار اللي يصومون نذر لهم إفطار أو عشاء، هذا نذر صحيح نذر طاعة. أو نذر لهم ملابس أو كسوة، طيب. نعم.
وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند العزى ومنى يأكلون أموال الناس بالباطل.
نعم. لا في فرق بين الأضرحة وبين اللات والعزى، لأن المقصود واحد وهو عبادة دين الله عز وجل، كلها مثل اللات والعزى. بل إن اللات كانوا من قبر، أصل القبر قبر لرجل كان يمس السوي للحجاج، كان رجلا صالحا فعبدوا قبره وبنوا عليه البنية. لا.
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
لا.
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
الذين يعتكفون عند القبور ويجلسون عندها يشبهون الذين أنكر عليهم الخليل عليه الصلاة والسلام بقوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي تقيمون عندها تقربا إليها. هذا في فرق بين هذا وهذا، كل شيء. لا.
فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقعة نذر معصية.
لا.
وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها.
الصلبان النصارى يجعلون صبي على شكل رجل رسول يزعمون ان المسيح عليه السلام قتل وسلب، يزعمون انه قتل وسلب على الخشبه، يجعلون صوره رجال رسول يعكفون عند هذه الصوره عند هذا الصبي، هذا مثل الذي يعكفون عند القبور سواء. نعم
انتهى.
نعم.
وذلك لأن الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده بعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فتوحيد القصد هو توحيد العبادة. ولهذا
توحيد القصد اللي هو النية، يعني توحيد النية يكون خالصة لوجه الله، توحيد العبادة توحيد الألوهية.
توحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص.
لأن الشيخ رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله قال لا في آخر الباب، وتفسير هذه الكلمة ما بعدها من الأبواب، فهذا من الأبواب التي تفسر لا إله إلا الله، وهو أن بالمعنى لا إله إلا الله أن لا يُنذر إلا لله سبحانه وتعالى، ومن نذر لغير الله فقد أثبت ما نفته لا إله إلا الله. نعم.
وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله، فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا معنى قول شيخنا رحمه الله، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
كما سبق في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال في خاتمة الباب وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، كلها تدخل في معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، لأن كثيرا من الناس ما يفقهون معنى لا إله إلا الله، يظنون أنه مجرد قول يقال باللسان ولا يفقهون ما تدل عليه وما تطلبه، فلذلك يشركون ويعبدون غير الله ويذبحون للقبور والأضرحة والأصنام وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنه ما فهم معنى لا إله إلا الله، حسبون الكلام يقال باللسان فقط. هذا مشكل، عدم الفقه بمعنى لا إله إلا الله. نعم.
فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد.
كل شرك ما له خاص بالذبح لغير الله، بل كل شرك فإنه ينافي معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله أثبت التوحيد ونفى الشرك بجميع أنواعه. لا، أثبتت جميع العبادات لله ونفت جميع أنواع الشرك عن الله سبحانه وتعالى، هذه كلمة عظيمة، لذلك تسمى كلمة الإخلاص، تسمى العروة الوثقى، تسمى كلمة التوحيد، تسمى كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى كانوا أحق بها وأهلها، هي لا إله إلا الله، قال للنبي فاعلم انه لا اله الا الله، لا اله الا الله تحتاج الى علم ومعرفه وفقه في مدلول، مو مجرد لفظ يقال في اللسان، يعني يقال من قال لا اله الا الله صار مسلما ولو كان يعبد الله، يعبد القبور ويعبد الاضرحه، هذا ما هو مسلم ولا تنفعه لا اله الا الله. لا.
قال الرافعي في شرح المنهاج،
وأما الشافعي الرافعي مصطفى الشافعي والمنهاج مصطفى الشافعي،
وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعمة ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح.
حجر يتبقى كومه لأنه استند إليه عبد صالح، حط ظهره عليه كيف يعمل الشيطان بدني هذا.
وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات.
فإذا حصل من الله عز وجل شيء قالوا هذا من أصنام من هذه القبور، ما يصبر إلى الله إذا حصل ولد ولا حصل رزق ولا حصل شفاء من مرض، قالوا هذا بسبب القبر، بسبب النذر للقبر، ولا ينسبونه إلى الله عز وجل.
فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن النذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد ضرار هل مكانه معروف الآن؟ وهل لو صلي فيه الآن يجوز ذلك أم أن البقعة ثبتت حرمة الصلاة فيها إلى الأبد؟
لا، ما هو معروف تحديد، لكن قريب من بس التوبة، ولا داعي البحث عنه ومعرفة مكانه، مثل والحمد لله. لا
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي عند قبر ومن نذر أن يصلي للقبر، هل كلا النذرين شرك أم أن الأول كبيرة والثاني شرك؟
إذا نذر أن يصلي للقبر هذا شرك، لا، إذا نذر أن يصلي لله عند القبر هذا بدعة وسيلة من وسائل الشرك. لا
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أسباب إجابة الدعاء النذر فأنذر قربة لله لكي يجيب؟ هل من أسباب إجابة الدعاء النذر فأنذر قربة لله لكي يجيب الله دعوتي؟
لا، ليس النذر من أسباب إجابة الدعاء، ولذلك هو غير مستحب، النذر غير مستحب، والدعاء مستحب واجب، تدعو الله يجيب، تدعو الله فالله قريب يجيب. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في الإجابة على إحدى الأسئلة لأنه يجوز تحويل الكنائس إلى مساجد، فكيف يجمع بين ذلك وبين قول المؤلف فيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة؟
لأن الكنائس الله يصلى فيها لله، خلاف الأوثان هذه شرك، أصبح شرك أوثان أما الكبائر أصلح الله يصلى فيها لله، لأن النصرانية أصلح دين تماما، وإن كانت هجرة وحد خلاها تحريف تغيير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة أو قراءة القرآن في مكان عصي الله فيه، مثل مكان شرب فيه الدخان أو الخمر أو حصل فيه الزنا؟
هذا ما أكشف وله ولهم الأعمال الجارة، هذه معاصي فقط، هذه معاصي فقط، فإذا جابت جاب نحن الحمد لله. إنما الكلام في الأمكنة المتخذة للشرك والغني.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر هل يوفي بنذره؟
لا، يعني الصلاة بعد العصر من هي عنها، هذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في نذر المعصية أو فيما لا أو فيما لم يملكه ابن آدم، أو في النذر في الأمور الواجبة أصلا، هل في هذه كفارات؟
النذر في معصية الله لا يفعل بالإجماع، لا يفعله بالإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يفعل، لكن اختلفوا هل يجب عليه كفارة ينعقد يجب فيه كفارة يمين أو لا يجب، هذا على قوله، فالصحيح أنه لا يجب فيه كفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يقل وليكفر كفارة يمين. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الشخص لله علي الرجع غائبي أن أذبح ناقة فلان، وهو يستطيع أن يشتريها ويذبحها أو يشتري العبد ويعتقه، فماذا يكون هذا النذر؟
ما يجوز، لا يجوز، لأنه يوم ينذر وهو ما يملك شيء على ملك غيره. نعم، فلا يجوز لنا أستطيع أن يشتري فلان، إن ما صاحبي إن ما صاحبي يبيعه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نذر شخص بأن يذبح لله في الطائف، فهل نقول له لا يجوز لك أن توفي بنذرك لوجود الصنم لله سابقا وكونه عبد في هذه البقعة؟
لا، وزيلة الطائف في بلد المسلمين من بلاد المسلمين والحمد لله، ولكن إذا نذر أن يذبح في الطائف وهو في الرياض ما يلزم، يذبح كل يوم، يذبح كل يوم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان يوجد أرض ومسجد وفي وسط هذه الأرض بني مسجدا ويوجد قبر بجانب المسجد ولكنه في داخل محيط أرض المسجد وخارج المبنى، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد والتبرع لتوسعة هذا المسجد، مع العلم أن إزالة هذا القبر سوف يحدث فتنة عظيمة؟
لا يجوز إزالة المساجد عند القبور قريبا منها، لا يجوز هذا، فإذا أراد أن يعمر المسجد يبعد عن القبور ويبني في أرض ليس فيها قبور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد من يقف عند القبر بعد الدفن للدعاء ويرفع يديه، فهل يمنع من رفع اليدين يا فضيلة الشيخ من باب سد الذريعة، لأنه يوجد عمالة يظنون أن من يرفع اليدين يدعو صاحب القبر؟
هذا أخو مسؤول، الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن القبر وقف عليه قال استغفروا لأخيكم، سألوا له التثبيت فإنه لا ليس، إذا فرغ المسلمون من دفن المسلم يكون على قدره ويستغفرون له ويسألون له التثبيت، وإذا رفع أيديهم هلك ما فيه شيء، فليس هذا دعاء للقبر، دعاء لله لهذا البيت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين كون النذر مكروها وكونه عبادة والعبادة محبوبة؟
عبادة بعد ما ينذر، يكون عبادة بعد ما ينذر، أما قبل ما ينذر فهو ما هو عبادة مكروه، بل بعض العلماء يقول محرم قبل النذر وبعد صار عبادة، إنما يكون عبادة بعد النذر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تحريم حضور أماكن إقامة المعاصي بغير إنكارها، وهل يقاس عليها إقامة عبادة الله في أماكن إقامة المعصية؟
تقدم الجواب عن هذا، إن الأمثلة هذه لا تصل فيها شرك ولا هي أمثلة شرك، وإنما كان فيها معاصي جهلا لا مانع من الصلاة فيها.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاحتفال بالتراث وبالآثار في كل سنة أو في كل شهر هل يعتبر ويدخل ضمن الأعياد الزمانية؟
نعم، إذا تكرر كل سنة صار عيد، العيد اسم لله يتكرر ويعود كل سنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الهدي النبوي في التعزية، وما حكم الجلوس في المنزل من أجل التعزية لأنه يأتي أناس من خارج البلد؟
التعزية أصلها لا بأس بها، فيها مواساة للمطاعم، لكن في حدود، في حدود لا يحصل فيها، لا يحصل فيها مبالغات، يحصل فيها إرهاق وإنفاق أموال وغير، وقطع للأعمال، جلوس في البيوت، تعطيل للأعمال، هذه لا، مبالغات، ولكن تعزية المصاب إذا لقيته في المسجد، في البيت، في الشارع، تعزية، أو في المقبرة يعني الدفن، تعزية من أجل المواساة، لأن هذا يضر بخاطر أخيك المسلم، مشاركة له في المصيبة، ويقيس خاطره أيضا إذا عزيته، فأصل التعزية لا بأس به، لكن أنه يبالغ فيها، تعطل الأعمال من أجلها، ينصب لها خيام وسرابقات، يحط لها حط لها أطعمة كثيرة، ويعطلون الناس أعمالهم أو يسافرون من أجل العزاء، كل هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، فيه مشقة على الناس، وفيه إرهاق للمصاب أيضا. يعني بدل الراهو مشهور بالمصيبة يشتغل بتضييف القادمين والآتين وتهيئة الأطعمة لهم، اجتمع عليه أمران، المصيبة والتعب استقبال هؤلاء، إنه عبء عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، التكبير المطلق أيام عشر ذي الحجة هل يدخل فيه تكبير الإنسان بعد الصلوات المفروضة؟ أن لا يكبر في هذا الموضع ويكون خاصا بالتكبير المقيد فقط.
التكبير المقيد يبدأ من يوم الفجر يوم عرفة. الإبادة الصلوات يبدأ من الفجر يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فيبدأ من صلاة الظهر يوم النحر. هذا المقيد يبدأ الصلوات. أما المطلق فهو في العشر. العشر من ذي الحجة. كل يوم مطلقا لأنه ما يتقيد بوقت معين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، السنة في التكبير المقيد الذي بعد الصلوات هل يكون بعد الأذكار أم متى يكون؟
كل الصلاة لا بعد الأذكار أو قبلها لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم والإمام والإمام راكع فهل يكبر تكبيرتين؟ وإذا لم يكبر إلا تكبيرة واحدة فما حكم صلاته؟
إذا دخل الإمام راكع يجب عليه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، تكبيرة الإحرام ينويها تكبيرة الإحرام، ثم إذا انحط للركوع يكبر تكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع، هذه سنة في هذا الموضع تكون سنة. وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن، لو تركها ما صح صلاته. أما تكبيرة الركوع في هذه الحالة هي سنة، إذا تركها فلا شيء عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أصلي مع من فاتته صلاة الجماعة بحيث أحتسبها صدقة عليه، ولكن هذا في وقت نهي؟
لا بأس، إذا كان ما معه أحد يصلي معه، ويجي يصلي منفرد، يجي يصلي معه علشان يصير جماعة، فلا بأس. لأن الذين جاءوا إلى مسجد الخير الذي صلى الله عليه وسلم يصلي فجر المسلمين وجلسه أنكر عليهم فأنهم صلوا الفجر، وقال أمرهم أن يصلي مع المصلين ولا يجلسون خلفهم، وتكون لهم نافلة وهم صلوا الفجر، هذا وقت نهي في حقهم، لكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الجماعة وتكون لهم نافلة. نعم. أما إذا كان معهم جماعة ولهم حاجة إليه لا تصلي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشيشان إذا كنت لا أعلم عقيدتهم فهل يجوز أن أذهب للجهاد معهم؟
إذا كان ما يترتب على هذا ضياع عيالك وضياع أو معصية والديك ما يترتب على الشيء ولك محب من قبل ولي الأمر وأن تعلم حالتهم أنه بحاجة للمساعدة فلا بأس. هذه القيود، نعم.
وهل إذا قتلت هناك يسمى شهيدا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الشهيد قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا حسب نية وحسب أي نوع الجهاد الذي تجاهد فيه، هل هو جهاد مشروع أو غير مشروع. إذا كان الجهاد مشروعا ونية خالصة لله لأجل إعلاء كلمة الله فمن قتل فهو شهيد. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.